Média.
Média. Podcast.
Média.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الكاتبة والشاعرة الأستاذة خديجة يكن. أستاذة خديجة، أهلا وسهلا بك.
مرحبا أستاذة اعتماد، شكرا لك وأنا سعيدة بهذه الدعوة المباركة.
شكرا لك، وأولا سنة سعيدة، سنة أمازيغية سعيدة، وكل عام وأنت بخير. أسوكا سمينو.
شكرا، بارك الله فيك. أسوكا سمينو أستاذ اعتماد، ولكل مشاهدينا أقول لهم أزول أسوكا سمينو أمباركي أتديسكش مربي سرهنا دومور ستدوسي.
بالهناء وبكل الأمنيات. نعم. الجميلة طبعا. نعم. لكل المغاربة. وطبعا أستاذة خديجة، إقرار رأس السنة الأمازيغية هو دفعة قوية طبعا دون شك للعمل الأمازيغي الوطني، خصوصا في بعده الثقافي تحديدا.
طبعا أستاذ اعتماد، فإقرار السنة الأمازيغية كان محطة فاصلة جدا في التاريخ المغربي، وبعد نضال دام عقود من الزمن وعبر السنوات توج أخيرا بهذا الإقرار لهذه السنة، وهو ليس يعني شيئا عاديا بالنظر إلى كل هذه التراكمات النضالية الثقافية والحقوقية أيضا. هذه محطة غيرت الكثير وستبصم المزيد جدا من يعني الذاكرة الأمازيغية خاصة والمغربية بصفة عامة. في المشهد الثقافي مثلا هذه السنة ستدعم أكثر يعني الوجود الهوياتي والثقافي الأمازيغي الذي سيصل إلى كافة المواطنين وكافة الفئات، يعني لا يبقى فقط في مسألة نخبوية نضال نخبوي أو شيء من هذا، بالعكس وسيصل إلى كل الفئات الاجتماعية التي سترى مثلا الاحتفال على صعيد وطني وعطلة رسمية يعني بعد إقرار صاحب الجلالة نصره الله وحفظه الله. هذه الأمور أو هذه المحطة سيظهر يعني في المدى القريب جدا وأيضا المدى البعيد مدى تأثيره في المشهد الثقافي الوطني.
عندما نتحدث عن الثقافة الأمازيغية بطبيعة الحال نتحدث أيضا عن الأدب والإصدارات باللغة الأمازيغية، ربما عددها يبقى قليلا ولكن هناك حضور للأدب الأمازيغي، سواء كان شعرا أو رواية أو قصة أو ترجمة كذلك.
بطبيعة الحال الحضور الأدب الأمازيغي عرف تراكم كبير ومنذ سنوات، منذ عقود من الزمن، ليس فقط مع إقرار هذه السنة بل قبل ذلك في منذ السبعينيات وحتى قبل، ولكن من تلك يعني من السبعينيات ظهر هذا التراكم وخصوصا في هذه السنوات القليلة الماضية. فأن نقول أنه قليل يعني بالنسبة لي ربما يعني في بداياته كان يعني نستطيع أن نقول أنه كان محتشما أو محافظا، ولكن بعد ذلك نرى في هذه السنوات الأخيرة تراكم فعلا حقيقي وظهور لأسماء وازنة. نعم. سواء في الكتابات يعني التي يكتبها الكاتب أو التي تكتبها الكاتبة. فالمشهد الثقافي الأمازيغي بالعكس يعني أظهر التراكم أدبي وأظهر يعني انفتاح على هذا الأدب مع تدريس اللغة الأمازيغية، أضاف دعم لهذا يعني المجال،
وسع أيضا قاعدة.
نعم.
القراء،
وسع قاعدة القراء، فبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه قليل، بالعكس
هو في الحقيقة عددية نتحدث مقارنة مع. نعم. الكتاب أو النشر الورقي باللغة العربية، مثلا مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود في تقريرها تقريبا السنوي أعتقد حول وضعية النشر في المغرب تقول بأنه 1.78% هي نسبة النشر بالأمازيغية. ربما هذا يحيلنا على صعوبات النشر النشر وكذلك بعدها صعوبات التوزيع أستاذة خديجة؟
نعم، أولا بالنسبة للنسبة النسبة وكما قلت 1.8 أنا لا أستطيع أن أقول لك النسبة الموجودة الآن، لأن هناك متخصصين يشتغلون على هذه يعني مستوى العدد، ولكن كقارئة وكمهتمة ويعني أرى هذا المشهد وأتابعه، فأكيد أن هناك إجحاف في المقارنة. لا نستطيع أن نقارن بين العطاء الأدبي الأمازيغي المكتوب يعني ورقيا وبين العطاء العربي.
النشر بالأمازيغي حديث نسبيا،
حديث نسبيا، لا نستطيع أن نقارنه بالنشر باللغة العربية أو باللغة الفرنسية. هذه من جهة، يعني مسألة المقارنة هنا أرى وأؤكد أنها مجحفة، لكن إذا أردنا الواقع
مقارنة للحقيقة
لا، حينما نقول النشر باللغة العربية
هذا تقرير حال. نعم. معناه بأنه تبقى النسبة قليلة أقل مما يستحق هذا الأدب المغربي المكتوب بالأمازيغية.
صحيح، هذا من جهة، ولكن حتى هذا التقرير قد يعطي هذه الفكرة المقارنة. أي واحد يقرأ التقرير أو يعني باللغة العربية باللغة الفرنسية والأمازيغية،
طبعا لا مجال للمقارنة، نتفق على هذه النقطة، لكن برأيك كيف يمكن أيضا النهوض بالنشر الأمازيغي؟ كيف يمكن أن تصدر لدينا عشرات العناوين بالأمازيغية كل سنة؟ أنت كمبدعة وككاتبة ولا شك واجهت مشاكل النشر والتوزيع، ما هي رؤيتك للنهوض بهذا الجانب؟
طيب، النشر باللغة الأمازيغية يعني موجود، وهناك جمعيات تصدر باللغة الأمازيغية، وبالأحرى هذه الجمعيات يمكن أن تصدر لنا الأعداد التي تشتغل عليها سنويا.
هناك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يقوم بجهد كبير على هذا المستوى، أيضا رابطة تيرة للكتاب الأمازيغي
مثلا، رابطة تيرة يمكن أن تعطينا الأرقام وهي أولى بذلك، لأنها فعلا في ظرف وجيز، يعني ظرف وجيز. رابطة تيرة قامت بمجهودات كبيرة وقامت بتراكمات في النشر
صحيح
أكثر من بعض المؤسسات، وهي جمعية أكثر من بعض المؤسسات، وهي جمعية تشتغل على البعد الأدبي والبعد الثقافي ومتخصصة في ذلك، وتنشر باللغة الأمازيغية أيضا مع يعني في شراكة مع وزارة الثقافة. إذن فهذه مثل هذه الجمعيات، وهي هذه الجمعية موجود جمعيات أخرى بنفس المنظومة الموجودة عند رابطة تيرة، وبالتالي أنا أنظر وأرى هذه الـ الإصدارات وأجدها بالمئات، أجدها بالمئات الإصدارات التي تصدر مثلا رابطة تيرة، هذا فقط في هذه الرابطة، حينما نضيف إليها جمعيات أخرى تصدر على مستوى مثلا جهة الشمال وجهة الجنوب الشرقي مثلا، هناك فعلا أعداد معتبرة وأعداد يعني يعني تراكم حقيقي. المشاكل التي تعترض الكتاب باللغة الأمازيغية هي نفسها المشاكل التي تعترضها كتب بلغات أخرى في المغرب، لكن باللغة الأمازيغية مضاعفة. المشاكل مضاعفة بالنظر إلى معطيات يعني
أسباب أخرى،
نعم أسباب أخرى تجعل هذا المشكل موجود وتحدي أمامه. مع ذلك رغم هذا التحدي استطاعت أن تفرض نفسها، استطاعت هذه اللغة أن تفرض، واستطاعت أن توجه الأنظار إلى هذه الكتابات، واستطاعت أن توجه الأنظار إلى
هذه الكتابات كما قلنا، سواء في الشعر في الرواية في القصة وحتى عديدة الترجمة
حتى الأطفال في جميع أنواع المجالات. فالأدب الأمازيغي فيه تعدد في الأنواع وفي الطبقات أو أبعاد الإبداع، نجد الرواية، نجد السرد، نجد الشعر، نجد المسرح، نجد الترجمة من كتابات عالمية إلى اللغة الأمازيغية، وأيضا من اللغة الأمازيغية إلى لغات أخرى، إلى الفرنسية والعربية والإنجليزية والإسبانية.
صحيح.
إذن كل هذا يدل على ديناميكية مهمة جدا تحصل في الأدب الأمازيغي المكتوب،
وأنت أيضا تساهمين في هذه الدينامية أستاذة خديجة يكن. وقد صدر لك أو كان إيلودي هذا الديوان هو أول أعمالك التي صدرت عام 2009
نعم.
وصدر طبعا باللغة الأمازيغية
نعم.
التي اخترتها لغة للكتابة أستاذة نعم. خديجة، وإن كانت لديك بعض التساؤلات حول كيف تختارين لغة تكتبين بها دون أن تتلقيها في المدرسة؟ كان هذا سؤالا ملازما لك أعتقد.
نعم، كان هذا سؤال مصيري. فأنا كتبت باللغة العربية في البداية، وكتبت القصة باللغة العربية، لم أكن أكتب شعرا، كنت أكتب القصة باللغة العربية. ثم يوم فكرت أن أكتب باللغة الأمازيغية طرحت سؤال على نفسي، خصوصا السياق الذي كتبت أنا فيه باللغة الأمازيغية، فبدأت من 1998، ولكن كمواطنة، تخيلي، كمواطنة تكتب في بيتها، تكتب باللغة الأمازيغية، تأتي من الجامعة وتكتب خواطر وتكتب أشعار باللغة الأمازيغية، يعني يمكن أقول مرحلة جنينية، ولكن أيضا مرحلة تساؤلات. فكنت أطرح تساؤلات، أقول كيف أستطيع أن أنشر بلغة لم أدرسها في المدرسة في اللغة العربية؟ وانظري أستاذة اعتماد، هذا السؤال قد يطرحه أي شخص.
ولغة أستاذة خديجة ظلت شفهية لزمن طويل دون أن تكتب،
وهذا هو التحدي. فهذا السؤال قد يطرحه أي شخص، حتى ولو كان يتقن العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، وحتى وإن كان يتقن الأمازيغية شفاهة كما أتقنها. فاحتجت إلى جرأة، إلى جرأة وشجاعة أن أصدر باللغة الأمازيغية رغم كل هذه التحديات. فكان ديوان إلودي صدر في 2009، ولكنه مصار يعني
مخاض طويل،
مخاض طويل، وجمعت فيه أشعار كتبتها من 1998 بين دفتي كتاب، وكان ذلك يعني محط فاصلة في، ليس فقط يعني في مساري الذاتي وفي تجربتي ككاتبة وشاعرة أمازيغية، بل أيضا في الجهة، جهة سوس، لأنه فتح باب للكتابة النسائية الشعرية في هذه الجهة، لأن هذه لغة أمازيغية تشلحت، لأن فيها معجم أمازيغي سوسي بشكل كبير. فهذا هو يعني المحطة التي اشتغلت عليها في هذا الديوان. أردت أن أظهر صوت المرأة الأمازيغية في الشعر، لأنه لم يكن يظهر، ولأن الشاعرة الأمازيغية موجودة، موجودة الشاعرة الأمازيغية، ولكن شفاهة. نجدها في أحواش مثلا، نجدها في مثلا عندنا شعر فيه غزل وفيه غرام وشعر رائع جميل باللغة الأمازيغية، ويقال في تزرارين، مواويل تسمى تزرارين باللغة، خصوصا أنا في إقليم، في سوس بإقليم طاطا بالضبط، عندنا شاعرات في الشفاهة. ولكن تخيلي معي، إذا لم يكتب هذا الشعر، هل ستظل اسم هذا الشعر موجود؟ ماذا سيحصل؟ ما حصل في القرون الماضية، سيحصل أن هذا الشعر النسائي الذي قيل شفاهة سيدمج مع مواويل جماعية،
أو قد يضيع أيضا،
وقد يضيع، وحتى إن بقي سيظل شفاهيا ولكن باسم جماعي، يعني أشعار غنائية جماعية، شيء من هذا،
لن ينسب إلى صاحبته.
نعم، لن ينسب إلى صاحبته. فبالتالي ما فعله إلودي هنا هو، وهذا عن سبق إصرار وترصد، يعني اشتغلت على ذلك، هو أن تخرج المرأة الأمازيغية الشاعرة إلى الوجود بوجهها، بشكلها، بثقافتها، بعنفوانها أيضا، بكل شيء، بجروحها.
نعم، وأنت أستاذة خديجة لم تعبري فقط عن المرأة المبدعة الشاعرة، ولكن أيضا عن قضايا المرأة، المرأة في ظروف وأحوال مختلفة، المرأة العازبة، المتزوجة، المعنفة. هذا الأمر شغلك بشكل كبير، بالإضافة إلى الأرض والهوية في شعرك.
في ديواني الأول هذا شغلني فيه المرأة، يعني خطاب الأنثى عالي المستوى في هذا الديوان. تذكرت المرأة التي تهاجر، المرأة التي تخرج إلى العالم لكي تساعد نفسها أو تساعد أسرتها أو تبحث عن عوالم أخرى لتبدع فيها أو شيء من هذا. الطفل أيضا، الأم، المرأة العازبة، الأم، يعني كل هذا موجود في هذا الديوان. في دواوين أخرى هناك مواضيع أخرى، يعني عندي تيمات. كل ديوان أضع
كل ديوان
في
تيمات،
وكل ديوان لا يشبه الآخر. لماذا؟ لأنني أؤمن بالتجريب، لا أستطيع أن أكتب عمل ثم أبدأ عمل آخر وأكرر العمل الذي كتبته حتى في المواضيع. فمثلا في إلودي هناك خطاب مختلف، ولكن في الدواوين الأخرى خطابات أخرى مختلفة.
نعم، وهذا هو سر نجاح المبدع، أن يكون متجددا. طبعا مع كل عمل أستاذة خديجة، صدرت لك مجموعة من الدواوين الأخرى، من بينها رائحة عريقة بالأمازيغية،
تجد تاقبورت،
صحيح، وأمجون دو إغرام، ومثل نهر طويل كذلك
هايكو هذا.
وهذا هايكو. طيب سأقصر عليك أستاذة خديجة أن تقرأ لنا واحدة من قصائدك، ولك أن تختاري من أي ديوان.
مرحبا. نعم سأختار من ديوان تجود تقبورت، رائحة عريقة.
هو صدر بالأمازيغية ومترجما أيضا إلى العربي.
نعم،
هذا الديوان
صدر باللغة الأمازيغية ويعني يرافقه ترجمة إلى اللغة العربية.
نعم.
سأختار قصيدة بعنوان إليس نتمازيرت التي هي ابنة الوطن.
نعم.
سأقرأها باللغة العربية باللغة الأمازيغية وتتفضلي و...
أقرأها بالعربية
واللغتين. نعم، باللغتين معا
تفضل.
فهما لغتين رسميتين
طبعاً.
وشقيقتين
صحيح.
بهذه الرؤية أشتغل أنا باللغة العربية وباللغة الأمازيغية.
وهكذا تعبرين عن المغرب.
نعم.
الدستور المغربي يقول إن العربية والأمازيغية لغتان
توأمة بالنسبة لي. نعم.
تفضلي.
يا هيدلي نكين أردي سمون زنبوح أرجان دو زمور نكين أراديقن قرور تانينو قريم قراد ندرارن أراديقن خكريقات ماني غوكال لغمضن إمزوراينو.
طبعا أنا سأجني ثمار الليمون ثمار الأرجان والزيتون، أنا أنام بين حدائقي بين أعناق الجبال، أنام في أي مكان في الأرض التي دفن فيها أجدادي.
بيني فاسنينو غيقران قروكال دوسكا دواولو قصني ابن كانت نزرفت صغرني ادفلان نوفاتن وسيني جوان نزغار سويخ غيغ بلا نسوس شوشفخ غيمو الزار نزلمت فرجان مانينو ستجود الليكسوس.
تشققت يدي في الحقول بين التراب والحصى والمحراث، لدغتني أفاعي الصحراء جمدتني ثلوج القمم أنعشتني رياح السهول، شربت من عيوني سوس وسبحت في شلالات الشمال وأزهرت روحي على شذا لكسوس.
زريخ جديكن إغقن غرتانينو زريختن أرزمن استيفا وتيوفقان حوشني زقار نصغار إفرغان تكدا رمان دوزوكا.
رأيت الزهور في حديقتي تنام، رأيتها تتفتح نورا للأنام، ترتعش أغصان الأشجار نخيل وحور رمان وعرعار.
غدرار سران توالنن قرت السنوين نسافن قرت النت نسان تبقين تزرارتينو تيون تمدياستينو زون تونزة غوافة نهيبري التبقان.
وبين التلال جالت نظراتي بين صفحات الوديان، بين تجاعيد الأيام تفتقت أغنيتي وسمت قصيدتي مثل إكليل على قمة هبري وتبقال. قراءة جميلة منك.
قراءتك أجمل أستاذة تيمان.
لبي إحساساً
وإحساس كبير.
شكراً لك.
العفو. شكراً لك.
وفي الحقيقة الشعر الأمازيغي شعر جميل جداً. بالإضافة إلى الشعر أستاذة خديجة يكن كتبت كذلك الرواية، لكن استهوتك الرواية الغرائبية أو الفانتازيا، وكانت روايتك بعنوان نجمة المغيب. كتبت كذلك بالعربية مجموعة قصصية بعنوان أيام بوسنية، وهي المجموعة التي فازت بجائزة الطيب صالح. أستاذة خديجة، بين القصة والشعر والرواية هذا عالم خديجة.
نعم، هذا مشروع هذا مشروع الأدبي الذي أشتغل عليه وأركز عليه، وهو التجريب. أنا أحب التجريب من الشعر، القصة إلى الرواية، عودة إلى الشعر، ثم قصة، ثم رواية، ومواضيع مختلفة. بالنسبة لهذه المجموعة، مجموعة أيام بوسنية، والتي يعني اشتغلت عليها منذ سنين، منذ كنت تلميذة. يعني لما كانت تلك الحرب في الجمهورية البوسنية، جمهورية البوسنية والهرسك، فتصوري في ذاك الوقت أنا كنت تلميذة ولم أكتب بعد، لكن أحب الأدب، أقرأ. ثم أريد أن أكتب، لكن ليس عندي يعني سبب ما الذي سأكتبه. فكانت هذه الحرب، فكانت هذه أولى نصوصي هي باللغة العربية، كانت نصوص يعني قصص باللغة العربية لكي أتحدث عن هذه الهوية الإنسانية. نعم. وكانت إبادة خطيرة في ذاك الوقت، فتأثرت نفسيا وعاطفيا، ولكن الأدب لا يريد هذا.
فجاءت أيام بوسنية ولو بعد حين. نعم. طبعا أستاذة. نعم. خديجة، ويمكن أن نقول إنها باكورة أعمالك وليس إلودي الذي نشر، لا على مستوى النشر طبعا إلودي، لكن على مستوى الكتابة كان. نعم. أيام بوسنية. نعم. طيب، وصلنا إلى الفقرة المتعلقة برسالة من ضيفتنا اليوم، الكلمة لك أستاذة خديجة، تفضلي.
في الحقيقة إذا أردت أن يعني فكرت في رسالة وأريدها أن تكون للمستقبل، وهذا المستقبل هو الشباب المبدع الذين سيحملون مشعل الأدب بصفة عامة والأدب الأمازيغي بصفة خاصة. فأحيانا تأتيني رسائل، يسألونني بعض الشباب الذين هم مهتمين بالكتابة الأمازيغية، يقولون لي ما هي ضوابط الكتابة، ما هي قواعد أن نكتب شعر مثلا. فأحب أن أقول شيء، أن الضابط بالنسبة لي والذي أنا يعني أتبناه في مشروعي الأدبي وأريد أن يعني أمنحه لهؤلاء الشباب الذين يريدون أن يعبروا عن أنفسهم ككتاب وأدباء المستقبل، هو الحرية. لا يوجد قاعدة مثل معادلة رياضية A plus B يساوي C، هذا لا أؤمن بها أنا أدبيا. بالعكس، هناك إيقاع روحي، هناك قراءة كمدرسة، ثم هناك ضابط أسميه أنا الحرية. الإبداع يحتاج إلى الابتعاد عن بوتقة أو عن شرنقة تدخلك في مجال، يعني يقول لك مثلا هذه القاعدة. نعم. فقط، هذا ليس موجود في الأدب. الأدب الحقيقي الذي يعبر عن ذاته ويعبر عن الكاتب هو الحرية.
نعم، شكرا على هذه الرسالة. أستاذة خديجة، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
حاليا أنا أقرأ رواية من الأدب البولوني، لروائية بولونية اسمها أولغا، والرواية هي لزوسمو ديمور، رواية رائعة وحازت على جائزة نوبل للأدب.
قراءة ممتعة. شكرا خديجة، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم.
شكرا أستاذة،
أتمنى لك مسيرة موفقة. شكرا جزيلا.
شكراً
لك.
شكرا لك، وأنا سعيدة بهذه الدعوة المباركة.
الشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.